الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ الآن في السبب الثاني من أسباب إعذار الأئمة في الخلاف الواقع بينهم، ونبدأ في العادة بالقراءة ثم يأتي الشرح إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، فإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، لأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول أو كثير من القسم الأول، فإن الأحاديث التي كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ قال فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، فقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسمعنا في هذه القراءة الكلام على هذا السبب، أي السبب الثاني، والذي لم يفصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة كما عودنا في التفصيل في السبب الأول، وليته فعل ذلك. يقول رحمه الله في السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه، أي بلغ الإمام الذي خالف أو خولف، لكنه لم يثبت عنده. ثم ذكر بعض هذه الأسباب التي جعلت ذلك الحديث لا يثبت عند ذلك الإمام، وهي كلها احتمالات، وكل احتمال منها يحتاج إلى تنفيذ. قال: إما لأن محدثه يعني شيخه، أو محدث محدثه يعني شيخ شيخه، أو غيره من رجال الإسناد يعني من فوق حتى ولو التابعي، مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم يضبط له لفظ الحديث. الآن هو يضع هذه التوقعات بناء على الأسباب التي يرد لأجلها الحديث، ونحن نعرف في الجملة أن ضعف الحديث إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد، أو طعن في الراوي، أو علة ناشئة من أوهام الثقة. فالأول يتعلق ب ضعف الراوي، وبالذات إذا كان ذلك الضعف ناشئا من ضعف الحفظ، أو بسبب أنه لم تقم الأدلة على عدالة ذلك الراوي فيكون مجهولا. والثاني جعله متعلقا باتصال السند، وأدرج معه الكلام على ما يمكن أن يقع من الأحاديث من العلل التي تنشأ من أوهام الثقات، مثل الاختلاف في لفظ الحديث. يقول: مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره، يعني إما من تابع شيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أي أنه إن كان الضعف الذي في هذا الحديث الذي عند هذا الإمام والذي لأجله لم يثبت الحكم الذي تضمنه ذلك الحديث بسبب أن ذلك الحديث منقطع الإسناد، فإن الإمام الآخر الذي بنى الحكم على ما تضمنه ذلك الحديث قد ثبت عنده هذا الحديث بإسناد متصل، لكن هذا الإسناد المتصل لم يكن عند هذا الإمام الذي خالف. هذا إذا كان الضعف ناشئا بسبب سقط في الإسناد وهو الذي يسمى الانقطاع، وإن كان بسبب جهالة الراوي فقد يكون هذا الراوي مجهولا عنده عند ذلك الإمام لكنه عرف عند إمام آخر فصار ثقة فاحتج بحديثه، فمن هنا ينشأ مثل هذا الاختلاف. أو يكون ذلك الإمام روى الحديث عنده رجل غير مجروح، قلنا في القسم الأول أنه يمكن يكون أحد رجال الإسناد مجهول عنده مجهولا عنده، أو يمكن أن يكون متهما أو سيء الحفظ أي مجروحا. فإذا كان متهما أو سيء الحفظ فإنه يمكن أن يكون الإمام الآخر جاء عنده هذا الحديث من طريق لا يذكر فيها هذا المتهم أو سيء الحفظ. قال: أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، يعني أنه انجبر ضعفه بمجيئه من وجه آخر حتى ولو لم يكن من ذلك الطريق، لأن ذلك الطريق دوما فيه انقطاع، لكن جاء اتصاله من جهة أخرى. أو قد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها، وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول أو كثير من القسم الأول. هذا الكلام أولا أنا سأصوره ثم أذكر الأدلة والأمثلة التي توضح المقصود إن شاء الله تعالى. من المعلوم أيها الإخوة لكل من مارس هذا الفن وهو علم الحديث أن الأحاديث من جهة الصحابي تكون ضيقة المخرج، بمعنى أننا لو أردنا أن نرسم شجرة لأسانيد حديث من الأحاديث فإنه سيكون مثل الهرم. تعرفون أن الهرم قاعدة عريضة وأعلاه ضيق، فكذلك أيضا الحديث ربما كان مرويا عن صحابي واحد ثم يرويه عن ذلك الصحابي تابعيان مثلا، تلاحظون ابتدأت القاعدة تتسع، ويرويه عن كل تابعي، هذا بطبعة الحال على سبيل التمثيل، يرويه عن كل تابعي اثنان، فستكون الطبقة الثالثة فيها أربعة رواة، وإذا كان كل واحد رواه عنه اثنان فالطبقة التي بعدهم ستكون كم؟ ثمانية، وهكذا يزداد العدد حتى تتسع القاعدة. فيقول رحمه الله: هذا في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين، يعني أن أصحاب الطبقات العليا يكون مخرج الحديث عندهم ضيقا، يمكن لا يصل الواحد منهم إلا من وجه واحد، وذلك الوجه يكون فيه رجل متكلم فيه، فمن هنا يظن أن الحديث ضعيف. لكن الرواة تفرقوا في الأمصار، وكلما مر الزمن واتسعت الرواية وتلاقحت الروايات وجد عند بعض الأئمة من الأدلة ما ينفي ذلك الضعف الذي عند إمام آخر. ولهذا نلاحظ، وأظني أشرت في درس سابق إلى هذا، أن الأئمة الأربعة يكون بلوغ الحديث لهم بحسب قدمهم وتأخرهم. فأبو حنيفة رحمه الله الأحاديث عنده أقل من الأحاديث عند الإمام مالك، والأحاديث عند الإمام مالك أقل من الأحاديث عند الشافعي، والأحاديث عند الشافعي أقل من الأحاديث عند أحمد رحمه الله الجميع. فالسبب هو هذا، وهو اتساع دائرة الحديث في الطبقات الدنيا. من باب التمثيل أنا اجتهدت في إيراد بعض الأمثلة لما أن شيخ الإسلام ما أورد شيئا في هذا السبب، وأرجو أن تتحملوا هذه الأمثلة لأنها يمكن تحتاج أيضا إلى تركيز معي. فإذا جئنا لقوله في بداية هذا السبب، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده، يمكن أن أمثل لهذا بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، وهو من طريق عمر بن دينار رحمه الله تعالى، قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس، فحدثهما بجالة، بجالة هذا هو ابن عبدة، في سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. يعني أخذ يحدث عمرو بن دينار على وجه الدقة أين كان هذا التحديث، فذكر أنه في المسجد الحرام وعند درج زمزم. ماذا قال بجالة؟ قال: كنت كاتبا لجز بن معاوية عم الأحنف، الأحنف هو ابن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة. ماذا في هذا الكتاب؟ يقول: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. طيب، قد يقول قال: ماذا في هذا الحديث؟ أولا أنا أحب أن أبين هذه اللفظة حتى لا تلبس، وهو أمر أو وهي أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس. لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الفعل، يعني فرق بين المرأة وولدها وابنه في حال سبيهم. أولا هؤلاء ليسوا سبيا، ولكن السبب أن المجوس يستبيحون نكاح العمات والخالات بل والأخوات وهكذا، فلما حكمهم الإسلام أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يمنع مثل هذا المنكر الواقع بين المجوس، فأمر أن يفرق بين كل ذي محرم. فيه بعض التفاصيل في بعض الروايات إلا المرأة الكبيرة التي يظن أنها لا تشتهى، فالمهم أن نكاح المحارم كان شائعا بينهم، فلذلك أمر بالتفريق بينهم رضي الله تعالى عنه. المثال أو هذا المثال أوردته بسبب أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم ذكر في كتاب الحدود مناظرة له مع رجل آخر، وفي الغالب أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يناظر الحنفية، هذا في الأعم الأغلب، فالمناظرات التي يذكرها في كتابه سواء في كتاب الأم أو في كتاب الرسالة هي في الغالب تقع بينه وبين بعض الحنفية، فذكر مناظرته لرجل استدل بهذا الحديث، بحديث بجالة، أي الذي استدل هو المناظر للإمام الشافعي، وقال: كيف لم تأخذوا به؟ يقول الإمام الشافعي: فقلت له: إن بجالة رجل مجهول ليس بالمشهور، ولا يعرف أن جزء بن معاوية كان لعمر بن الخطاب وعاملا. يعني قدح الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الحديث بقادحين: الأول جهالة بجالة بن عبدة هذا، والثاني يقول إن جزء بن معاوية لا يعرف أنه كان عاملا لعمر بن الخطاب. هذا مثال جيد، لكن قد يؤثر عليه تراجع الإمام الشافعي، فهو في كتاب أهل الذمة أو في كتاب آخر من كتابه هذا ذكر هذا الحديث وحكم عليه بأنه ثابت ومتصل، ولهذا اعتذر عن مثل البيهقي والحافظ بن حجر وهلم جرة، قالوا: يبدو أنه في كتاب الحدود ما كان اطلع على ما لم يطلع عليه بعد ذلك في الكتاب الآخر، فالظاهر أن الكتاب الآخر متأخر عن كتاب الحدود، فتراجع الإمام الشافعي عن هذا. المهم أنه حكم على هذا الحديث بحكمين، في موضع حكم عليه بالرد بسبب أن بجالة عنده مجهول، بالإضافة لأن جزء بن معاوية لا يعرف بأنه كان عاملا لعمر بن الخطاب، وفي الموضوع الثاني حكم على الحديث بأنه ثابت ومتصل. والشاهد الموضوع الأول، وهو أن الإمام الشافعي رحمه الله في ذلك الوقت لم يأخذ بهذا الحديث لأنه يرى هذا الحديث غير ثابت لهذا السبب، وبعد ذلك لما استبان له الأمر تراجع عن هذا. قال: أو متهم أو سيء الحفظ. فذلك أيضا يجري على هذا المجرى الأحاديث التي يكون فيها الضعف بسبب اتهام راو بأنه متهم بالكذب، وقد يكون عند إمام ليس بذلك أو ليس كذلك، مثل ما نجده عند الإمام الشافعي رحمه الله كثيرا في كتاب الأمة في كتاب الرسالة، من استدلاله بأحاديث من طريق شيخه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. والأسلمي عند الأئمة الآخرين متهم بالكذب، فلا يستقيم الاستدلال بهذه الأحاديث، لكن الأسلمي عند الإمام الشافعي محتج به، فهذا اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الثاني قال: وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا. هذا أيضا يمكن أن نمثل له بحديث المعازف المشهور. نعرف أن هذا الحديث علقه الإمام البخاري، فقال: قال هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غن الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكونن من أمتي أقوام يستحلون الكرى والحريرة والخمر والمعازف. البخاري لا شك علق الحديث بهذه الصيغة. هناك من يرى أن البخاري لم يعلقه، وإنما هذا متصل لأن هشام بن عمار شيخ للبخاري، ولكن مقصودنا من هذا طعن بن حزم رحمه الله في هذا الحديث. فابن حزم يرى أن هذا الحديث ليس بمتصل، وأنه معلق عند البخاري، وأن البخاري لم يصله، ولذلك لم يأخذ بهذا الحديث. لأي سبب؟ لأجل الانقطاع. فالمعلق من أنواع الحديث المنقطع، لكن الانقطاع جاء في أوله. فهذه هي حجة ابن حزم رحمه الله في رده لهذا الحديث. لكن إن كان البخاري لم يصل هذا الحديث، فالحديث معروف بأنه متصل ووصله عدد من الأئمة، من جملتهم الحسن بن سفيان الذي رواه في مسنده عن هشام بن عمار مصرحا بالسماع لهذا الحديث من هشام بن عمار، ومن طريق الحسن بن سفيان رواه عدد كالإسماعيلي في مستخرجه وكالبيهقي في السنن وهكذا. كذلك أيضا لم ينفرد به هشام بن عمار ولا شيخه أيضا صدقة ابن خالد، فقد رواه بعض الأئمة الآخرين كالبيهقي وغيره من طريق بشر ابن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس هو الكلابي عن عبد الرحمن بن غن الأشعري به، بل لم ينفرد به حتى عطية ابن قيس، بل توبع، وهذه المتابعة جاءت عند الطبراني وغيره أيضا من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري به. فلو فرضنا مثلا أن ابن حزم مع الانقطاع سيقدح في الحديث بهشام بن عمار لأن في حفظه كلاما، فإن هشام بن عمار لم ينفرد به، بل توبع شيخه الذي هو صدقة بن خالد من قبل بشر ابن بكر، وتوبع أيضا وجاء الحديث من وجه آخر عن عبد الرحمن بن غن، وهو هذا الوجه الذي أخرجه الطبراني وغيره من طريق مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غن. فإذا عذر هؤلاء الأئمة الذين خالفوا في مثل هذه القضية، خاصة مثل ابن حزم رحمه الله أن الحديث لم يثبت عنده بسبب قصور بحثه، وإلا لو توسع في جمع طرق هذا الحديث لوجد أن الحديث صحيح لا مطعن فيه، وأن العلل الموهومة التي ظنها قد ارتفعت بمثل هذه الطرق. فالشاهد أن هذا بسبب الانقطاع عند ابن حزم. كذلك أيضا يمكن أن نمثل لهذا بمن خالف من الأئمة في اشتراط الولي في النكاح، ربما بسبب أن الحديث لم يثبت عندهم حديث لا نكاح إلا بولي. فالحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. هكذا رواه عدد جم من تلاميذ أبي إسحاق السبيعي عنه، كابن ابنه إسرائيل بن يونس، بل وابنه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وزهير بن معاوية، وشريك النخعي، وأبو الأحوص، وغيرهم. العدد الجم رواه عن أبي إسحاق هكذا، ورواه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي فأرسلاه، يعني جعلاه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ذكر لأبي موسى الأشعري. فالمخالف يرى أن هذا الحديث رواه هذان الإمامان وهما شعبة والثوري مرسلا، وهما ثقتان وأوثق الناس في أبي إسحاق السبيعي، لكن تبين أن هذه الرواية لا تقدح في الرواية الموصولة. والسبب أن أبا إسحاق السبيعي حدث بهذا الحديث في مجالس متعددة، وهذه المجالس كلها روى الحديث فيها متصلا، إلا هذا المجلس الذي كان فيه شعبة والثوري في مكان واحد، وكان هذا المجلس مجلس مذاكرة، فسفيان الثوري سأل أبا إسحاق فأجابه، ومجلس المذاكرة ليس مجلس تحديث، فيكون هذا غير قادح في الحديث المتصل، لأن أبا إسحاق روى ذلك الحديث في مجالس التحديث. وأما هذا فكان جوابا على سؤال، والجواب على السؤال في مثل هذه الحال يعد من أنواع كسل الراوي، أي أنه لم يأتي بالحديث تاما، فلا يكون ذلك قادحا في الرواية المتصلة. فالمهم أن المخالف لا يعرف مثلا أن الراجح في هذا الحديث الاتصال، فيأخذ بالرواية المرسلة لأنه رواها إمامان، فلا تقوم عنده الدلالة على صحة هذا الحديث بهذه الصفة. بالنسبة لقوله أو لم يضبط له لفظ الحديث، هذا يمكن أن نمثل له بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. الحديث في صحيح مسلم، وهو أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تحدث أن زوجها طلقها ثلاثا، وأنها أرادت منه النفقة و أن يبقيها في مسكنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لا نفقة لك ولا سكن. فكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها تحدث بهذا الحديث، فبلغ عمر رضي الله تعالى عنه فقال لا ندع كتاب الله أو كتاب ربنا لقول امرأة، لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، أصابت أم أخطأت. هكذا رواه الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عمر، وهذا إسناد من أصح الصحيح. رواه أشعث بن سوار عن الحكم بن عتيبة وعن حماد بن أبي سليمان عن الأسود فقال فيه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا. فالحديث الأول الذي في صحيح مسلم، وأظن مسلما أخرج هذه الرواية أيضا الأخرى لكن في المتابعات والشواهد، وقد يكون ذلك من باب بيان مسلم لعلة هذا الحديث، لكنه صدر بالرواية التي ليس فيها وسنة نبينا. فبناء على الرواية التي ليس فيها هذا اللفظ وهو سنة نبينا، يكون عمر رضي الله تعالى عنه أخذ بعموم القرآن واجتهد في هذه القضية، فلم يقبل خبر فاطمة بنت قيس، وإنما أخذ بقول الله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ف فقال لها النفقة والسكن. إذن هذا فهم من عمر رضي الله تعالى عنه، ومعلوم بأن السنة هي المبينة والمفصلة لما أجمل في القرآن. فحديث فاطمة يبين هذا الإجمال الذي في القرآن، وهو أن ذلك الإسكان والنفقة يكون للمطلقة الرجعية، وأما المبتوتة ثلاثا فإنها لا نفقة لها ولا سكن. فمثل هذا الإجمال كثير في القرآن، ليس في هذا الموضع فقط. إذن عندنا مثل هذه اللفظة هي التي أثرت، وهي ما جاء في رواية أشعث بن سوار من زيادة وسنة نبينا. الدارقطني رحمه الله أعل هذه اللفظة وقال رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ولم يقل وسنة نبينا، وهذا أطول. لا شك أن الأعمش لا يوازى بأشعث بن سواه، الأعمش ما مثبت خاصة عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي هو الذي يروي عن الأسود وهو قريبه وإبراهيم إمام، فهو من أثبت الناس في الأسود بن يزيد، ولا يساوى به الحكم بن عتيبة ولا حماد بن أبي سليمان، مع أن الرواية عنهما لا تعد متابعة لأنه تفرد عنهما أشعث بن سوار، وأشعث متكلم في حفظه. فإذا الترجيح واضح من هذه الحيثية. فمن أخذ بقول عمر يرى أن هناك حديثين تعارضا، وهما حديث عمر حديث فاطمة بن قيس، لأن عمر قال وسنة نبينا، إذن عنده حديث، لم يعتمد عمر على إجمال القرآن وعمومه، وإنما أخذ بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه السنة لم يذكر عمر لفظها، لكن يعدون هذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أظن الإشكال واضح من هذه الحيثية، يعني تعارض حديث عمر مع حديث فاطمة. لاحظوا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قول عمر أو حديث عمر يقدم على حديث فاطمة بنت قيس. لكن إذا أخضعنا هذا الحديث لطريقة النقاد في النقد، فإن هذه الرواية لا تثبت، كما قلت لكم أعلها الدارقطني بل غير الدارقطني. ومن أراد الإفاضة في هذا فلينظر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن أبي داود، فإنه أطال وأجاد وأفاد في نقد هذه اللفظة. فالشاهد أن مثل هذا اللفظ الذي يؤثر على هذا الحديث وبالتالي يؤثر على أصل الحكم، لأن سينبني عليه ماذا؟ أن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنة. هذا من سيأخذ في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيه هذه الزيادة، نعم، وسنة نبينا، نعم. طيب، لعل إن شاء الله تعالى مثل هذه الأمثلة قد أوضحت المقصود. قال بعد ذلك فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. هذا يكفي فيه إن شاء الله تعالى البيان السابق. قال ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. نعم، مثل هذه العبارة أو معناها ورد في كلام أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وكذلك أيضا في كلام الإمام أحمد، والإمام أحمد كلامه واضح في هذا، لكن المقصود الأئمة الذين تقدموا. ولعلي أزيده توضيحا، فالإمام الشافعي رحمه الله كان يرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، بقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يقول النووي كان مذهب الشافعي رحمه الله أنها صلاة الفجر، إلا أنها صحت الأحاديث في أنها صلاة العصر، وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيكون مذهبه أنها صلاة العصر. ومثل هذا الكلام قاله الماوردي أيضا، مثل هذا الكلام الذي قاله النووي. ونعرف أن النووي من كبار أئمة الشافعية. أيضا من هذا القبيل حديث بروع بنت واشق الذي تقدم معنا لعلي أذكر به، وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها وقد عقد عليها ولكن لم يعطها المهر، فما الحكم في مثل هذه المسألة؟ هل لها مهر أو لا؟ هل ترث أو لا؟ هل عليها عدة أو لا؟ فاعتذر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال سلوا غيري، فترددوا عليه شهرا وقالوا من نسأل غيره، أنت الإمام وأنت الذي تستفتى. فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان وقال أشهد لقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا وهي بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. فحمد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. مثل هذا الحديث حصل فيه اختلاف في معقل بن سنان أو سنان بن معقل أو رجال من أشجع ونحو ذلك، يعني حصل اختلاف في هذا الصحابي. الشافعي رحمه الله قال إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور، ولا حجة في أمر حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كبر. قال كلاما آخر إلى أن قال ولا أحفظه عنه من وجه يثبت مثله. يقال مرة عن معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع لا يسمى. مثل هذا الكلام رواه الحاكم في كتاب المستدرك من طريق حرملة بن يحيى عن الإمام الشافعي، يقول إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به. يقول الحاكم قال شيخنا أبو عبد الله هذا هو أبو عبد الله الأخرم اسمه محمد بن يعقوب وهو شيخ الحاكم، والذي روى الحاكم من طريقه هذه الحكاية عن الشافعي، يقول لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت قد صح الحديث. كذلك أيضا مثل هذه الأحاديث حديث الوضوء من لحوم الإبل، معروف بأن الشافعي رحمه الله لا يرى الوضوء من لحوم الإبل، ولكن يبدو أنه ما صح عنده الحديث. لكن من جاء بعد الشافعي من كبار الشافعية ومن جملتهم ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والبيهقي والنووي والحافظ بن حجر، كل هؤلاء قالوا قد صح الحديث من حديث جابر بن سمرة وغيره، وقد قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فينبغي أن يكون هذا مذهب الإمام الشافعي. كذلك أيضا وردت مثل هذه العبارة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأبو حنيفة رحمه الله حصلت منه بعض المخالفات للأدلة، فيظن أن الحديث لم يثبت عنده، مثل حديث الشفق الحمراء. فأبو حنيفة رحمه الله لا يأخذ بهذا الحديث، فيبدو أنه لم يصح عنده، ولو صح عنده لقال به. والدليل أن أبو حنيفة رحمه الله يأخذ بأحاديث أقل صحة من هذا الحديث، كما سيأتي معنا في بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى في السبب الثالث، وهذا يكون بعد القراءة إن شاء الله.
السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع. ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح
وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، فهذا باب واسع. وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.
هذا السبب الثالث أيضا من الأسباب المهمة في معرفة أعذار الأئمة ووقوع الخلاف بينهم. فالسبب الذي قبل هذا كما عرفنا أن الإمام يكون ذلك الحديث لم يصله إلا من وجه لم يثبت، لكن الحديث ثابت من وجه آخر، وسبب عدم ثبوته عنده في أحد الأمور التي ذكرناها، إما بسبب أنه يرى أن أحد رواته مجهول أو متهم أو ضعيف أو أن الإسناد منقطع أو اللفظ الذي جاء عنده لم يأته تاما وهكذا. لكن بالنسبة لهذا السبب الذي هنا هو اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، يعني هو اطلع على هذا الحديث من الوجه الذي عند الإمام الذي خالفه. الفرق بينه وبين السبب الذي قبله أنه في الذي قبله لم يطلع على ذلك الوجه الذي ثبت عند غيره وجعله يخالفه في الحكم، هناك فيه جهل بأحد وجوه الرواية، لكن هنا اطلع على الرواية بحذافيرها ولكنه خالف في الاحتجاج بهذه الرواية. سبب المخالفة ذكر شيخ الإسلام عدة أسباب نأخذها إن شاء الله تعالى على التفصيل، لأن كل منها يحتاج إلى بعض الأمثلة التي توضحه. يقول اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، يعني الآن الكلام كله على الطريق الذي أمامه بغض النظر عن كون هذا الحديث مثلا جاء من طريق آخر، هذه مسألة أخرى، لأن هذا يمكن أن يمثل له ببعض الأمثلة الآتية. قال سواء كان الصواب معه أو مع غيره، يعني يمكن يكون هو المصيب ويمكن يكون غيره هو المصيب، وذلك الذي أخطأ وهو الطرف الآخر يمكن أن يكون الحديث عنه، لأننا الآن ما حددنا، ما قلنا مثلا الذي خالف وكان عنده الدليل ضعيفا هو أبو حنيفة أو الشافعي مثلا أو غيرهما، لا، الكلام الآن على جهة العموم، يعني يشمل كل من خالف من الأئمة سواء الأئمة الأربعة فيما بينهم أو غيرهم وهلم جرا. طيب قال سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب، هذه مسألة يعني أيضا تحتاج إلى كلام، كل مجتهد مصيب فالحق لا يتعدى، الحق واحد. فإن نظرنا للمسألة أو الحكم من حيث هو فلا بد أن يكون الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، فالحق لا يتعدى. لكن إن نظرنا لأعذار الأئمة فإننا نقول هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، فهناك من يقول كلاهما مصيب، هذا القول في حد ذاته خطأ، ولكن لعله يعذر صاحبه باعتماده على الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، الأجر الواحد هو أجر الاجتهاد، وأما الإصابة فلم تحصل له. على كل حال خلاصة الموضوع أن الحق لا يتعدى، بمعنى أننا لو جئنا لحديث لا يصلين أحد عصر إلا في بني قريظة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في فهم هذا الحديث، فمنهم من فهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحثهم للمسارعة إلى بني قريظة، ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يؤدوا الصلاة إلا في بني قريظة، ومنهم من قال بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أداء الصلاة إلا في بني قريظة حتى ولو غربت الشمس. فمن الصحابة من صلى في الطريق
ومنهم من لم يصلي إلا في بني قريظة والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وهؤلاء. لكن في حقيقة الأمر لا بد أن يكون أحد الطرفين مصيبا والآخر مخطئا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجميع لأنهم اجتهدوا، فمن صلى في الطريق عرف أن مراده عليه الصلاة والسلام
حديثية، يعني مثلا أن يكون هناك خلاف في بعض المسائل الحديثية، هذه لا تتعلق بمسائل الأحكام التي نتكلم عليها الآن، الكلام كله على ما خالف في مسائل الأحكام. لكن نعم يمكن أن يجري هذا أيضا على المخالفة في القواعد، سواء القواعد الأصولية أو قواعد أهل اللغة أو قواعد أهل الحديث أو قواعد أهل التفسير. يعني إذا جئنا للخلاف الواقع بين من يكتفي بالمعاصرة أو لابد من تحقق اللقاء ولو مرة، جاري في القواعد وهو خلاف معتبر ولا نستطيع أن نقضي عليه، من يرى هذا الرأي فله ذلك ومن يرى هذا الرأي فله ذلك، والخلاف بعد ذلك في تصحيح الأحاديث سينبني على مثل هذا التصحيح. لكن قد يخالف في القواعد ويفوت بعض الشيء، يعني يجهل بعض ما علمه غيره، فيكون فيه شبه من بعض هذه الأمثلة التي ذكرناها في بعض هذه الأسئلة.